بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون. وبعد، فهذا هو الدرس 66 في سلسلة دروس السيرة النبوية. وصلنا في آخر الدرس الماضي إلى الحديث عن خلافة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق، كناية عن أن الله عز وجل ألهمه التفريق بين الحق والباطل. بويع لسيدنا عمر في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهذا يجعلنا نتأكد مما ذكرناه في الدرس الماضي من أن خلافة سيدنا عمر لم تتم بالعهد الذي عهد به أبو بكر كما يظن بعض الناس، وربما قال قائلهم إنه أول من فتح باب الوراثة فيما يتعلق بالخلافة. هذا كذب وافتراء. إنما تمت البيعة لسيدنا عمر بمبايعة الناس له، وكان ذلك يوم وفاة سيدنا أبي بكر. ولكن دور سيدنا أبي بكر في الأمر أنه استشير فأشار، أشار أن خير من يعرفه للمسلمين من بعده عمر بن الخطاب. نعم، كان أول عمل قام به سيدنا عمر عزل خالد بن الوليد عن القيادة في بلاد الشام، وتنصيب أبي عبيدة بن الجراح في مكانه. وسنعود إلى هذا الذي افتتح به سيدنا عمر حياته خليفة لبيان السبب. وقد ورد في سيرة سيدنا عمر وسيرة سيدنا خالد أن سيدنا عمر لما رأى سيدنا خالد آتيا من بلاد الشام قال: والله إنك علي لكريم وإنك إلي لحبيب، يعني أنا ما عزلتك لحفيظة في نفسي عليك أبدا. وأرسل إلى الولاة في البلاد كلها يقول: أنا ما عزلت خالدا عن سخطة في نفسي عليه، لكن لشدة أموره وشدة صدماته أشفقت على الناس من صدماته السريعة وجرأته ومغامراته الكبيرة. ولعله أيضا قال إنه وجد أن الناس كلهم أصبحوا يتصورون أن النصر آت لا ريب فيه ما دام القائد هو خالد بن الوليد، فكأن في الناس من نسي أن النصر بيد الله عز وجل، وأن قيادة خالد ليست هي الفاعلة ذات الأمر الفعال في الأمر. نعم، المهم أننا سنرجع إلى هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى. هذا كان في السنة 13 التي نصب فيها سيدنا عمر خليفة. أعماله في السنة 14 باختصار أنه أتم فتح دمشق، فتحت دمشق وحمص وبعلبك، هذا من بلاد الشام، والبصرة والأبلة بلاد العراق. نعم، فتح بعضها صلحا وبعضها عنوة، عنوة يعني قتالا. نعم. في هذه السنة أيضا، سنة 14، جمع سيدنا عمر الناس في شهر رمضان على صلاة التراويح لأول مرة في المسجد 20 ركعة. نعم. وسنعود أيضا إلى هذا الذي فعله سيدنا عمر بالبيان وذكر ما يتعلق به. في السنة 15 فتحت الأردن أيضا من أعمال الشام والطبرية. وفي هذه السنة أيضا كانت وقعة اليرموك ووقعة القادسية، وهما وقعتان متميزتان في هذه السنة، في السنة 15. في السنة 16 فتحت الأهواز والمدائن من بلاد فارس، وأقام سعد بن أبي وقاص صلاة الجمعة آنذاك في إيوان كسرى. نعم، أول صلاة جمعة صليت في إيوان كسرى بقيادة سيدنا سعد بن أبي وقاص الذي كان قائدا في جيش القادسية. نعم. وهنا يجدر بنا أن نلفت النظر إلى أن سيدنا عمر عندما جهز جيشه للقادسية استشار الصحابة، وكان فيهم سيدنا علي، في أن نعم يذهب هو بذاته قائدا لهذا الجيش إلى القادسية، كان قد عزم على ذلك. واستمزج رأي سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، فكان فيما قاله سيدنا علي، ونقرأ كلام سيدنا علي بنصه الذي خاطب به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له: إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة، وهو دين الله الذي أظهره وجنده الذي أعده وأمده حتى بلغ ما بلغ وطلع حيث طلع، ومكان القيم بالأمر، لاحظوا هذا الكلام البليغ العجيب، ومكان القيم يعني القائم بالأمر مكان النظام من الخرز، النظام الخيط يعني من الخرز يجمعه ويضمه، فإن انقطع النظام تفرق الخرز وذهب، ثم لم يجتمع بحذافيره أبدا، فكن قطبا واستدر الرحى بالعرب وأصلهم دونك نار الحرب، فإنك إن شخصت من هذه الأرض، يعني شخصت ذهبت من هذه الأرض، انتقضت عليك العرب من أقطارها حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك مما بين يديك. يعني أنا أنصحك أن لا تذهب وأن تصلي أولئك الناس بحرب بأناس من دونك، يعني أدر رحل العرب من هنا وأنت مقيم هنا. شبهه بالنظام الذي ينظم نعم حبات العقد، إن انقطع هذا النظام تناثرت حباته ولم تجتمع بعد ذلك قط. ولنا عودة إلى هذه النصيحة التي نصح بها سيدنا علي كرم الله وجهه عمر بن الخطاب إذ كان خليفة. في هذه السنة أيضا فتح بيت المقدس، يعني في السنة 16، وذهب رضي الله عنه إلى بيت المقدس وأقام هناك 10 أيام، وكتب كتاب الصلح المعروف والمشهور والمقروء والمتداول المترجم إلى اللغات الأجنبية. نعم. وفي ربيع الأول من العام 16 أيضا اعتمد سيدنا عمر باتفاق أهل الشورى والصحابة التاريخ الهجري تاريخا لهذه الأمة. لعل فينا من يسأل عن هذا التاريخ الهجري، من الذي وضعه ولماذا لم يعتمد تاريخ ولادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لماذا لم يعتمد تاريخ بعثة سيدنا رسول الله؟ الذي اقترح هذا ووافقه الصحابة على ذلك هو سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. إذن ينبغي أن نعلم أن الأمة أجمعت، ولا أقول اجتمعت، كلمة اجتمعت كلمة لغوية، أجمعت كلمة فقهية اصطلاحية، أجمعت على أن هذه الأمة تؤرخ أحداثها بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكل من خالف هذا الذي أجمعت الأمة عليه فقد خرق الإجماع، وخرق الإجماع جريمة من أكبر الجرائم التي يعاقب الله سبحانه وتعالى عليها. نعم. منذ ذلك العهد إلى اليوم ما جرؤ أحد أن يخالف ويغير هذا الذي أجمعت عليه كلمة المسلمين بإشارة من سيدنا عمر خليفة المسلمين آنذاك. دخلت السنة 17، في هذه السنة وسع سيدنا عمر من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاد في مسجده، ولكن أمر أثناء زيادة أن لا تكون هنالك نقوش، نهى عن التصفير والتحمير والنقوش وما إلى ذلك. نعم، نهى عن هذا، وسنعود إلى هذا لنتبين سر في ذلك والحكم الشرعي فيما يتعلق بنقش المساجد وزخرفتها وما إلى ذلك. نعم. وفي هذا العام أيضا، عام 17 من بعث من الهجرة النبوية، كانت عام الرمادة، عام المجاعة، مر عام اشتدت فيه المجاعة، وطأة المجاعة على الصحابة وفيهم سيدنا عمر، ومنع سيدنا عمر نفسه من أكل اللحوم والأشياء إلا ما يمكن أن يقيم صلبه بسبب المجاعة التي كان يعاني منها المسلمون، وخرج بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الاستسقاء، وتوسل وتوسلوا معه بالعباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأساس خروجه رضي الله عنه إلى صلاة الاستسقاء أن بلال بن الحارث رضي الله عنه ذبح شاة فأفزعه هزالها الشديد، لحمها ملتصق بعظمها بشكل عجيب، أفزعه ذلك وترك الشاة وذهب إلى مثوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سلم عليه وقال: أغث أمتك يا رسول الله، أغث أمتك. فرأى في تلك الليلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: إنكم ستغاثون، فأت عمر وقل له عليك بالكيس الكيس. فغدا سيدنا بلال بن الحارث إلى سيدنا عمر في صباح اليوم الثاني وأنبأه بما فعل وبما رأى. فجمع سيدنا عمر الصحابة في المسجد واختطب فيهم وقال: إن هذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وقال له كيت وكيت. فماذا تفهمون من قوله عليك بالكيس الكيس؟ قالوا إنه يستعجلك للخروج بنا إلى الاستسقاء. فخرج عندئذ سيدنا عمر إلى الفلاة واجتمع حوله الموجودون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا صلاة الاستسقاء، وخطب سيدنا عمر ودعا، وكان فيما دعا به أن توسل بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس فسقوا، وأكرمهم الله سبحانه وتعالى بالأمطار السخية، وانطوى عام الرماد آنذاك. نعم. في السنة التي تليها، في السنة 18، وقع طاعون في جهة من جهات الشام في عمواس، طاعون عمواس معروف. وكان سيدنا عمر قد رغب في أن يأتي إلى الشام مرة أخرى، ولكن عندما سمع بهذا الطاعون قد وقع، جمع من أمكن أن يجمعهم من أصحاب رسول الله واستشارهم، فأنبأه أحدهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم الطاعون وقع في أرض فلا يخرج من كان في داخلها، ولا يدخلن إليها من كان خارجا منها. فرجع سيدنا عمر، نعم، ولم يدخل. ورد أن أحد الصحابة قال له: أفرارا من قضاء الله يا أمير المؤمنين؟ قال: نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. أرأيت لو أن لك غنما ترعاها، هنالك عدوى جرداء وعدوى مزدهرة ميانعة، بأي العدوتين ترعى أغنامك؟ قال: طبعا بالعدوى الممرعة. قال: فهذا بقضاء الله وذلك بقضاء الله. نعم. في السنة 20 فتحت مصر، واختلف العلماء هل فتحت صلحا أم فتحت عنوة، أم فتح بعضها صلحا وبعضها عنوة. على كل فتحت مصر كلها في عام 20 من الهجرة، هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. وفتح في ذلك العام أيضا المغرب، المغرب الأقصى. نعم. وفيها أجلى سيدنا عمر اليهود من خيبر. قلنا أثناء حديثنا عن غزوة خيبر أن المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن وضعت الحرب أوزارها عقد صلحا مع يهود خيبر على أن تبقى الأرض تحت أيدي اليهود ملكا للمسلمين، يستصلحونها ويزرعونها، بعض ما يخرج منها لهم والبعض للمسلمين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: على أننا نخرجكم عندما نشاء، يعني لستم أصحاب الأرض. في هذا العام رأى سيدنا عمر أن من المصلحة إخراج اليهود لأنهم ارتكبوا بعض الجرائم وأساءوا، فجمع سيدنا عمر مجلس شوراه واستشارهم في هذا الأمر، فاتفقوا على ما قد عزم عليه، وأجلي اليهود آنذاك من خيبر. في العام 21 تم فتح بلاد فارس أجمع، كلها فتحت ودخلت في دائرة البلاد الإسلامية. نعم. وعلى أعقاب ذلك حج سيدنا عمر، وبعد أن نزل من عرفة ووصل إلى 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 منى، أناخ بمكان اسمه البطحاء واستلقى وقال يناجي الله عز وجل: اللهم إني قد كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فأسألك اللهم أن تأخذني إليك. اللهم إنه قد كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فأسألك اللهم أن تأخذني إليك، يعني أديت ما أستطيع أن أؤديه. في تلك السنة قتل سيدنا عمر رضي الله عنه. هنالك كان في المدينة غلام مجوسي يكنى بأبي لؤلؤة، لعلكم جميعا تسمعون باسمه، واسمه عبد المغيرة. كان يشكو من أن الخراج الذي يكلف به كثير، فدخل على سيدنا عمر وشكى أن خراجه كثير. قال له كم يؤخذ منك؟ ذكر، قال هذا ليس بكثير. فخرج مغضبا وقال يسع عدله الناس كله دوني أنا، يعني يعدل مع الناس ولكنه يظلمني أنا. ووضع نصب عينيه الجريمة فعمد إلى خنجر سمه، وكان ذا خبرة بكثير من الأمور، وانتظر فجر يوم من الأيام ما بين بيت سيدنا عمر والمسجد، وكان سيدنا عمر كعادته يخرج في الصباح من داره إلى المسجد، فطعنه عدة طعنات سقط على إثرها، ثم جعل يطعن كل من يريد أن يدنو منه، لكن أحدهم جاء وألقى عليه ثوبا، بسبب هذا الثوب اضطربت حركته، وجد أنه سيؤخذ فقتل نفسه، انتحر يعني. نعم، وهكذا كانت نهاية خلافة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. طبعا سأل من الذي فعل هذا؟ قيل له فلان، فقال الحمد لله الذي لم يجعل موتي على يد رجل مسلم. وأوصى ابنه عبد الله بأن يوفي ما عليه من الديون. كم كانت الديون التي عليه؟ مولي له ممنون. كم كانت ميزانيته؟ كم كانت أرصدته؟ لا، كانت الديون التي عليه 86,000 درهم. توفي رضي الله عنه وهو مثقل بهذه الديون. في الفترة التي كان يعاني فيها من الجراحات التي يعني كان يعاني منها، سئل يعني عن من يمكن أن يختاره لهم من بعد، فسيدنا عمر اختار 6 أشخاص هم أهل الشورى، وقال أنا لا أتحمل أمرهم حيا وميتا، اختاروا من هؤلاء من ترون. نعم، واضح. 6 أشخاص هم أهل الشورى، من هم؟ سيدنا عثمان، سيدنا علي، سيدنا طلحة بن عبيد الله، سيدنا الزبير بن عوام، نعم، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا سعد بن أبي وقاص. قال اختاروا واحدا من هؤلاء. نعم، وتوفي سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك بأيام، وقام هؤلاء 6 فنفذوا وصية سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، واجتمعوا في مجلس، ووقف على باب هذا المجلس سيدنا طلحة يمنع الناس من الدخول عليهم. نعم، 3 منهم تنازلوا ل3، نعم، بقي 3. نعم، وعندئذ أخذ يطوف سيدنا عبد الرحمن بن عوف، كان واحدا منهم، كان واحد من الذين تنازلوا، أخذ يطوف على الناس يسأل الغادي والرائح، الرجال والنساء حتى الأطفال، من الذين تفضلون؟ يعني آلت المسألة إلى واحد من 2، سيدنا عثمان وسيدنا علي، فكان الجميع يفضلون سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. ظل سيدنا عبد الرحمن بن عوف 3 أيام وهو يدور في سكك المدينة يسأل هذا وهذا وهذا وذاك، وينتظر الوافدين إلى المدينة المنورة، ويسأل النساء. كانت النتيجة كما قلت لكم. ثم إن سيدنا عبد الرحمن بن عوف، نعم، اجتمع مع أهل الشورى هؤلاء الذين اختارهم سيدنا عمر، وأنبأهم بهذا الذي نعم كان، فكانت النتيجة أن اجتمعت الأطراف كلها على اختيار سيدنا عثمان، وبايعه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه على ذلك. هذه خلاصة أيها الإخوة عن خلافة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. ونعود بعد ذلك إلى هذا الذي استعرضناه لدراسة أهم الأمور التي ينبغي أن ندرسها ولاستنباط المبادئ والأحكام من المشاهد التي ينبغي أن نستنبط منها ما نستنبطه من الأحكام. أولا، هنالك من لغى كثيرا وعلق على عزل سيدنا عمر لخالد بن الوليد. طبعا هؤلاء الذين لغوا في ذلك لم يدفعهم إلى هذا غير على تاريخ الإسلام، ولا غير على وحدة الأمة، ولا غير على أمير المؤمنين عمر، ولا غير على سيدنا خالد بن الوليد إطلاقا. وإنما الذي دفعهم إلى هذا نعم إثارة الفتنة وإدخال الريبة في قلوب المسلمين تجاه أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. فجاء من يقول أن خالد بن الوليد كان قد ارتكب أشياء موبقات كذا إلى آخره، ولذلك عزله سيدنا عمر. نعم، وربما قالوا أنه في حروب الردة قتل سيدنا خالد مالك بن نويرة، وبعد أن قتله تزوج زوجته. إذا كان خالد بن الوليد قد وضع نصف عينيه الزواج من زوجته، ومن ثم فتح سبيله إلى ذلك بقتل زوجها. هنالك من كتب مثل هذا الكلام، مثل هذا الهراء. نعم، ثم ربطوا عزل سيدنا عمر لخالد بهذا الأمر وبعض القضايا الأخرى. هل الأمر كذلك؟ كذب وافترى على الله وعلى خالد وعلى عمر من زعم هذا الزعم. فسيدنا خالد أولا لم يقتل مالك بن نويرة من أجل أن يتزوج امرأته، يعني قتله ظلما من أجل هذا، معاذ الله. كان واحدا من الذين ارتدوا، ولما رأى إقبال سيدنا خالد إليه نعم أخذته الرعدة، فاستسلم وأظهر إسلامه. قال له سيدنا خالد كلمة، قال أو كان صاحبكم يقول ذلك؟ مالك بن نويرة، ماذا يعني بصاحب سيدنا رسول الله؟ أو كان صاحبكم يعني المصطفى؟ قال أولا تراه لك صاحبا، وقتله. نعم، نحن نقول نعم جزى الله خالدا كل خير على ما فعل، هذه غيرة نعم على دين الله سبحانه وتعالى. أنا لو كنت في مكان خالد ولي مثل هذه الجرأة وما إلى ذلك، وسمعته يقول أو كان صاحبه يقول هذا، طب أعلم تماما كذبه وافتراءه، لابد أن أقتله. وكما قلنا عن حروب الردة التي نعم أطفأ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أوارها وأخمد لظاها، نعم وأخمد هذه الفتنة. نعم، كيف أخمدت؟ بهذه الطريقة. طبعا سنتحدث الآن عن موضوع الردة، نعم نتحدث حديث يعني مفصلا إن شاء الله تعالى. لو كان الأمر كما قالوا لا واجه سيدنا عمر خالد بن الوليد بهذا الأمر، ولقال له لماذا قتلته وكذا كذا، لعلك تريد أن ما قال هذا الكلام. نعم، وها هو ذا يقول له نعم والله إنك إلي علي لكريم وإنك إلي لحبيب. وقد ذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية رواية أنه مات في المدينة المنورة، نعم على مقربة من المدينة المنورة، لما سمع بمرضه ذهب نعم إلى داره، فما وصل إلى الدار إلا وقد جاءه النبأ بوفاته. نعم، وجلس سيدنا عمر على باب دار سيدنا خالد ينتظر التجهيز وهو في غاية التأثر، نعم، من بسبب وفاته. لكن هنالك أيها الإخوة، لا أقول من يصطادون بالماء العكر، بل من يعكرون الماء الصافي ليصطادوا به وحدة الأمة، ليدخلوا عن طريق ذلك الريبة في قلوب المسلمين المؤمنين الذين يثقون بأصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، الذين قال عنهم المصطفى: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم. ثم يعني الشيء المؤلم الذي يبعث على التقزز أن تجد من يجلس فيكتب هذا النقد إن على سيدنا خالد وإن على سيدنا عمر، لأنه عزل قائدا كبيرا فاعلا، ينتقد وهو غير شاعر بالقذارة الأخلاقية المتراكمة في كيانه، لا يقف لحظة أمام مرآة ذاته لينتقد نفسه، وإنما يجعل من نفسه ملكا هابطا من السماء ليقوم سيدنا عمر وليقوم سيدنا خالد وليتحدث عن أخطاء هذا وأخطاء ذاك. من أنت؟ أنت شيطان رجيم جلست تتحدث عن ملائكة الله سبحانه وتعالى وعن أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. الإنسان يعني عندما يتصرف مثل هذا التصرف يصبح ثقيلا، ثقيل الظل على الآخرين، يصبح نعم ممجوج الكلام، نعم لا يعني كلامه يكون ثقيل الظل على الآخرين إلى جانب كيانه هو ذاته أيضا. أخي ارجع إلى نفسك، نعم تجد أنك كتلة من الأخطاء، كتلة من الانحرافات، من السوء، تحجب نفسك عن ذاتك بالتسلي، نعم، بانتقاد أصحاب رسول الله، لا يتأتى. طيب ننتقل إلى نقطة أخرى بعدها. ما الصحيح؟ أين توفي سيدنا خالد بن الوليد؟ الواقع أن ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، وهو كتاب معتمد في التاريخ، وأنا أنصح كل من أراد الرجوع إلى تاريخ الصحابة ودراسة ما يسمى بالفتن فليرجع إلى البداية والنهاية لابن كثير، الرجل الناقد المحدث المؤمن المخلص الثقة. نعم، الصحيح أنه توفي في حمص، لأن سيدنا خالد حج، وبعد حجه استأذن سيدنا عمر وعاش في حمص إلى أن توفي. نعم، هذا هو الصحيح. نعم، الشيء الآخر الذي ينبغي أن نقف عنده أن سيدنا عمر في هذا العام جمع الناس على صلاة التراويح بعد أن كانوا يصلونها فرادى، وجمعهم على صلاة التراويح في المسجد وبكم 20 ركعة. ومع ذلك طبعا هذا ثابت، هذا لا يستطيع أحد أن ينكره أو أن يجادل فيه، هنالك من يظل يجادل في صلاة التراويح هي 20 ركعة أم 8 ركعات فقط. نعم، هذا النقاش يظل ساريا. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما ورد في الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، الخلفاء الراشدون من هم؟ هؤلاء، منهم سيدنا عمر. نعم، هذا شيء. الشيء الثاني أن سيدنا عمر عندما جمعهم في المسجد عليها 20 ركعة هل كان فيهم من خالف؟ كلهم أجمعوا على ذلك. إذن هذا إجماع. وقد قال قائلهم نعمة البدعة هذه. هنالك سطحيون سذج جهال من الناس قالوا كيف يقول نعمة البدعة هذه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة؟ الواقع هذا الكلام السطحي الساذج الجاهل ممكن أنه يأثر على أمثال هذا القائل، يكون كمان وعي سطحي ساذج جاهل بيسمع يقول إيه والله والله مظبوط. يا أخي ذكرنا أكثر من مرة كلمة البدعة لها معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي هو كل شيء بديع وجد ولم يكن موجودا من قبل. هذا المسجد بهذا الشكل يدخل في معنى البدعة اللغوية، هذه الثياب تدخل في معنى البدعة اللغوية، هذه الكأس تدخل في معنى البدعة اللغوية، أطعمتنا كلها تدخل في معنى البدعة اللغوية. وضع كيف؟ نعم. المعنى الاصطلاحي للبدعة كل ما أدخل في الدين اقتلاقا وليس منه، هذا معنى البدعة الاصطلاحية. وهذا ما عناه المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال كل بدعة ضلالة. واضح كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة، نعم. وقال أيضا من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ما معنى السنة حسنة؟ يعني بدعة حسنة. هنا قصد بالسنة الحسنة المعنى اللغوي للبدعة. لا تنسوا هذا الكلام، لا تنسوا هذا الكلام. إن أردت بالبدعة معناها الاصطلاحي الشرعي فكل بدعة ضلالة، وإن أردت بالبدعة معناها اللغوي الشيء البديع الذي وجد بعد أن كان معدوما، نفصل في منه ما هو حسن وفي منه ما هو رديء. نعم. طيب هذا الذي فعله سيدنا عمر كان بدعة بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاحي، لأنه ما كانوا والله عم يجتمعوا بالمسجد. النبي عليه الصلاة والسلام خشي لو جمعهم في المسجد في حياته أن يأتي المجتهدون الفقهاء فيقولوا إذن صلاة التراويح فرض، شفقة على الأمة لم يجمع. سيدنا عمر كان فقيها، كان ملهما، عرف أنه الخطر زال خلاص، ما عاد في تشريع بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فجمعه وعلى 20 ركعة. لماذا معاد 8 ركعات؟ يا أخي سيدنا الرسول قال الصلاة خير مشروع فأكثر منها واقل كما تشاء، يعني أفضل مشروع من مشاريع العبادات شو هي؟ الصلاة. قم فصلي، صلي صلاة النافلة المطلقة يعني ما تشاء، ما تشاء في سقف للصلاة النافلة، ما في سقف نهائيا. يعني لو أن إنسان قام من الليل يتهجد، قام يعني 12 بالليل لسه بقي 3 ساعات 4 ساعات للصبح، طيب وأراد أن يصلي ركعتين ورا ركعتين ركعتين ورا ركعتين، يمضي هذا الليل في الصلاة في منعشي حدا بيقول له ستوب خلاص لا تصلي، ممنوع الصلاة بقى، ما في، الصلاة خير مشروع. طيب كون النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل فيصلي 11 ركعات وبعدين الوتر صاروا 11، طيب هذا الذي فعله رسول الله هل خلافه محرم؟ العلماء قالوا عدم الفعل ليس دليلا شرعيا على الشيء. كون رسول الله شغلة ما عملها منقول ها كون ما عملها أصبح حرام، لا، هذا أعم من ذلك. لا تستطيع أن تستنبط من عدم فعله شيئا ما أنه حرام. يا ما شغلات ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام، ما شرب بكاس مثل الكاس، ما قعد على كرسي مثل الكرسي وعم نشرح، ما جرت. هل كل ما لم يفعله رسول الله؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يمضي في الركعتين ساعتين، في الركعة الأولى يقرأ بسورة البقرة، فإذا ركع أطال ركوعه نحو من إطالته للقيام ويطيل السجود كذلك. هيك طيب لازم نحن نعمل مثل ما عمل يعني هذا كان إذا كان يعني 8 ركعات تماما مثل ما عمل النبي نعمل 11 إذا لكان لازم كمان أقرأ بسورة البقرة وطول مثل ما طول النبي، ولما بركع كمان لازم طول. يا أخي أنا ما بيطلع بإيدي. نعم. فإذا عمل سيدنا عمر هذا وقد اتفق معه على ذلك كل الصحابة إجماع، إن لم نقل إجماع صريح فهو إجماع سكوتي كما يقول العلماء، انتهى الإشكال. لكن إلى الآن في شهر رمضان تجد من يقتصر على 8 ركعات، ما له شيء، اقتصر شو عليه، سنة مو، لكن ما بيكفي، بيحمل السلم بالعرض مثل ما بيقولوا وبيمنع الناس. هي بدعة، لازم ما تصلوا أكثر من 8. وكل رمضان يأتي من يثير هذه الضجة المنكرة في هذا الأمر. سيدنا عمر واحد من الخلفاء الراشدين، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا تردوا على هؤلاء، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذا انتهينا من هذا أيضا. نقف هنا أيضا عند الكلمات التي قالها سيدنا علي لسيدنا عمر وقد استنصحه واستشاره في أن يكون هو القائد على جيش القادسية، الجيش الذي سيتجه به إلى القادسية. هل نعيد الكلام الرائع البليغ العجيب الذي قاله سيدنا علي لسيدنا عمر؟ ما في داعي أظن. طيب ما الذي فهمناه من ذلك؟ نعم، فهمنا من ذلك أن سيدنا علي كان شديد الحب لسيدنا عمر، هذه واحدة. فهمنا أن سيدنا علي كان واثقا ثقة تامة بأن سيدنا عمر هو الأهل في هذه المرحلة لقيادة الأمة، ولذلك شبهه بالنظام الذي يجمع حبات العقد. نعم. الأمر الثالث، كلام سيدنا علي الذي نصح به سيدنا عمر رضي الله عنه دل على خبرته الدقيقة السياسية. نعم. وعلى الخطر الذي يتربص بالمسلمين، إنه ليس الخطر الآتي من بلاد فارس بمقدار ما هو الخطر من الجيوب في البلاد العربية التي لا تزال تعاني من حال من الاضطراب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. ولو أن سيدنا عليا كان يضمر خلاف ما يظهر، ولو كانت له تقية تجعله يضمر سوءا لسيدنا عمر، وفي الوقت ذاته يغطي هذا السوء بهذا الكلام الطيب، لا لدفعه دفعا إلى هذا الذهاب، لقال له نعم هذا شيء جيد، أغدو وكن هو أنت القائد على ذلك الجيش، فأنت منصور إن شاء الله وأنت مؤيد إن شاء الله. نعم، لقال له هذا الكلام. لكن إخلاصه لا أقول لعمر فقط، بل لقيادته الإسلامية ولخلافته الراشدة، نعم، جعله ينصحه بهذه النصيحة. المعنى الذي ينبغي أن نستنبطه من هذا هو أن نفترض أن هنالك وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون الخليفة من بعده عليا. لو أن عليا علم بهذه الوصية من رسول الله، أفكان يغضي الطرف عن هذه الوصية ويلقيها وراءه ظهريا وينصح سيدنا عمر بهذه النصيحة، وخلافة سيدنا عمر في هذه الحالة تكون عبارة عن مصادرة لوصية النبي عليه الصلاة والسلام؟ مستحيل، مستحيل. لا لأن سيدنا علي كهفوا نفسه إلى سدة الخلاف، لا، ولكن لغيرته على وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بمثل ذلك فسيدنا علي مسؤول، مسؤول عن هذا الأمر، ينبغي أن يقف بالمرصاد له. في حين أنتم ترون إقرار تام بخلافة سيدنا عمر، غير على خلافته، غير ورعاية لديمومته. نعم، هذه النصيحة تظهر لنا هذه الحقيقة بشكل جلي وواضح، ينبغي أن نستبين هذا الأمر. نعم. الأمر الآخر الذي ينبغي أن نستبينه في يعني هذا الذي ذكرناه من خلافة سيدنا عمر، ما يتعلق بالشخص الذي قتل سيدنا عمر، وهو أبو لؤلؤ عبد المغيرة، شاب مجوسي. نعم، المؤرخون هكذا قالوا، قالوا كان شابا لم يدفع خراجا، وشكى إلى عمر كثرة الخراج، فغضب لما سيدنا عمر ما أصغى إليه وخطط لقتله فقتله، ما قالوا أكثر من ذلك. لكن المدققين من المؤرخين يرون أن المسألة أخطر من ذلك. هنالك مؤامرة، نعم، مجوسية يهودية تكاملت خيوطها وتجمعت أطرافها وطبقت في ليل، ونفذت هذه المؤامرة بعد أن غطيت بهذا السبب. يعني السبب بحسب الظاهر عبارة عن أنه شاب يشكو من كثرة الخراج وظلم، مسألة طبيعية، ما في شيء تاني، لا، هذا غطاء. والأمر كما قال المدققون من المؤرخين لم يكن كذلك، يعني المؤامرات كانت تحاك. هذا الذي أقوله يفتح لنا باب الحديث عن العامل الذي دعا سيدنا أبو بكر في خلافته وسيدنا عمر هنا أيضا إلى الذهاب إلى بلاد الشام وإلى بلاد فارس لفتحها. هل كان ذلك من المسلمين عبارة عن عدوان من المسلمين على أناس راقدين أمناء، نعم، لا يريدون بأحد سوءا، هكذا كان الأمر؟ لا، الواقع أن خيوط المؤامرات كانت تحاك إن من قبل دهاقمة الروم في بلاد الشام، وإن من قبل بلاد الفرس في المشرق. كانت المؤامرات تحاك، وكان التدبير تلو التدبير يتم للإسراع على القضاء، لأنه هذا خطر. الروم وجدوا أن الإسلام أصبح خطرا عليهم، كذلك بلاد فارس نظرت فوجدت ذلك. ما العمل الذي ينبغي أن يقوم به المسلمون إذن، إن في خلافة أبي بكر وإن في خلافة سيدنا عمر؟ أن نبادر العدو قبل أن يبادرنا، وأن نشغله بالحرب قبل أن يشغلنا هو، هذا شيء معروف. نعم، وهذا ما ينبغي أن يفهم أبدا، كما قد يفهم بعض السذج من المسلمين وبعض المتآمرين على الإسلام من المؤرخين الغربيين، إنه والله شوفوا كيف الفتح الإسلامي فتح قهر وتسلط وإجبار على الدخول في الإسلام. لا، الأمر لم يكن كذلك بشكل من الأشكال. وذكرت لكم كلمة الإمام الغزالي في كتابه المنخول: الروم إن لم تغزى غزت، يعني هي دائما تخطط حرب من حولها من أجل أن يسلم لها الحكم، ولا تجد خطرا يأتيها لا من شرق ولا من غرب ولا شمال ولا جنوب. طيب كيف؟ بمجرد ما تشوف أو تشم رائحة قوة في مكان ما ينبغي أن تخمد تلك القوة. طيب الفتى الإسلامي شيء مرعب، الفتى الإسلامي انتشر في أطراف الجزيرة العربية كلها وهو ذا ينتشر في بلاد الشام، إذن ينبغي القضاء على هذه القوة. فلو أن المسلمين حبسوا أنفسهم في جزيرتهم العربية ولم يلتفتوا إلى بلاد الشام ولا إلى بلاد فارس لأكلوا ولقضي عليهم خلال أشهر لا خلال سنوات. لا أدل على ذلك من هذه المؤامرة التي اتجهت إلى قتل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا أيضا هو الكلام الذي نقوله عما يتعلق بحروب الردة. كثيرون هم يقولون طيب يا أخي المرتد عم يمارس حريته، ارتد ما بده الدين، ليش حتى تلحقه؟ لا، في فرق كبير بين إنسان ركن إلى عقيدة لعدة سنوات أعجب بها ورضيها لنفسه، وثم وجد أن هنالك أسبابا دعته إلى أن يترك هذه العقيدة، ووجد عوامل جعلته يشك ويرتاب فيما كان قد آمن به بالأمس. هذا ما فيه مشكلة، مو هي القصة. القصة أن مجموعات من الناس أعلنوا ردتهم بقيادة معينة، وقادهم هذا القائد لحرب المسلمين. مو بس والله واحد ارتد منهم واحد ارتد منهم واحد ببيته وما بده لا عاد يبتلي حدا ولا بده يجيب سيرة الدين، مو هيك الموضوع. الموضوع أن هنالك هياجا قام في أطراف الجزيرة العربية، واتجه قادة هذا الهياج إلى المسلمين للقضاء عليهم. ترى لو لم يرسل سيدنا أبو بكر هذه الجيوش الإحدى عشرة إلى هذه الجهات التي انتشرت فيها الردة، لو لم يفعل ذلك ما الذي كان يحدث؟ الإسلام سيكون قد قضي عليه نهائيا، ولسوف يأتي هؤلاء الهائجون هؤلاء الثائرون نعم ليقضوا على الإسلام. لكن سبحان الله سبحانه وتعالى سبحان الملهم ألهم سيدنا أبو بكر الرجل الهادئ الذي كان دائما يعني يفضل السلم على الثورة، دائما فرق بين سيدنا عمر بن أبو بكر هذا هو، إذا به الآن سائر الذي لم نجد مثله في تاريخ الخلافة الراشدي بشكل من الأشكال. هذا إلهام من الله سبحانه وتعالى، لما رأى هؤلاء المرتدون الأمر في هذا الشكل علموا أن المسلمين لا يزالون بقوتهم وسطوتهم، ولا سيما وقد أرسلوا جيشا بقيادة أسامة بن زيد إلى بلاد الشام، فكفكفوا من جهودهم وغلوائهم وثورتهم وهياجهم. هذا هو الأمر. وأختم درسنا هذا بالشيء التالي الذي يجعلنا نتبين حكمة رب العالمين الدقيقة. كما أن سيدنا أبو بكر كان مناسبا للعهد الذي بويع فيه كل المناسبة، كان سيدنا عمر هو الآخر مناسبا للفترة التي قضاها كل المناسبة. سبحان ربي، يعني لو اختلف الأمر لما رأينا هذا التوفيق. يعني لو كان سيدنا أبو بكر في بدل عمر وعمر بدل سيدنا أبو بكر لرأينا أن الأمر لا يتم على الشكل الذي رأيناه. فتوفيق الله سبحانه وتعالى جعل تناغما وانسجاما تامين بين العهد الذي كان فيه سيدنا عمر وبين الوظائف التي أناطها الله سيدنا عمر. كذلك الأمر بالنسبة لأبي بكر، ولأن سوف نجد الأمر بالنسبة لعثمان وعلي أيضا. تصوروا يا أخواننا لو فرضنا الأمر ما كان بهذا الشكل، سيدنا علي كان هو الخليفة، لحرم الناس من خلافة أبو بكر ومن خلافة عمر ومن خلافة عثمان، صحيح ولا لا؟ لأن سيدنا علي حياته بعد بانهم كلياتهم، بتم بموت سيدنا أبو بكر وعلي طيب، بموت سيدنا عمر وسيدنا علي حي وهكذا طيب. هل من الخير أن يحرم الناس من جهود سيدنا أبي بكر التي رأيناها؟ هل من الخير أن يحرم الناس من جهود سيدنا عمر التي رأيناها؟ الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد على نعمة العافية التي متعتنا بها، لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك، لك الحمد أن رفعتنا لنا ذكرا بين عبادك ونحن لا نستحق، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك يا رب العالمين. إلهي أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله، أنت ربنا المتفضل علينا بما توفقنا إليه من قربات، فكيف نسألك يا ربي أجرا على عمل أنت المتفضل به علينا يا ذا الجلال والإكرام. لك الحمد، لك الحمد يا ربي على كل ما تفضلت به علينا من النعم الظاهرة والباطنة التي عرفناها والتي لم نعرفها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الغراء أن تصلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، نسألك اللهم أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا وفدنا إلى بيتك هذا في هذه الساعة المباركة يا ذا الجلال والإكرام، نتقرب إليك بالعمل الذي يرضيك يا أرحم الراحمين، ندرس سيرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه الراشدين يا ذا الجلال والإكرام، فنسألك يا رب هذا الذي جمعتنا عليه بهذا الذي وفقتنا إليه أن تستجيب الساعة دعاءنا يا رب العالمين، وأن تحقق رجاءنا يا رب العالمين. بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك لا تردها خائبة يا رب العالمين. يا رب ها نحن وقفنا ببابك الذي لا يغلق دون أحد، بابك الواسع المفتوح المفتوح الذي يدخله الصالح والطالح، نحن دخلنا باب رحمتك وجودك وكرمك، لا تردنا خائبين. أكرم ضيوفك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام، كل واحد منا له حاجة يا رب، كل واحد منا له حاجة يضمرها بين جوانحه، وأنت ربنا المطلع على ما في الجوانح، أنت ربنا المطلع على السرائر، يا من يعلم السر وأخفى. أعطي كل واحد منا سؤله يا ذا الجلال والإكرام في نفسه وزوجه وأولاده وأسرته يا رب العالمين. يا من يسمع الساعة كلامنا، يا من يرى الساعة مكاننا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، يا من رب هو الرب الذي لا شريك له، يا من هو الإله المتفرد بصفات الربوبية والألوهية يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا يا رب العالمين، اكشف عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم يا أرحم الراحمين. يا رب أعطنا لا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. يا رب عافيتك أوسع لنا، فعافنا جميعا من سائر الأسقام والآلام يا رب العالمين. مرضى المسلمين عافهم يا أكرم الأكرمين، مدهم بالشفاء يا ذا الجلال والإكرام، امسح بيمين لطفك على مكان السقم والألم من أجسادهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. أكرم الفقراء بالرزق الواسع الوفير يا ذا الجلال والإكرام، أكرم الشباب الذين هم بحاجة إلى زواج بزوجة يا ذا الجلال والإكرام، أكرم الفتيات بالأزواج الصالحين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. قادة الأمة ألهمهم الرشد يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اهدي قادة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام إلى ما فيه صلاح ديننا ودنيانا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إذا حانت رحلتنا من هذه الحياة الدنيا فكره إلينا جميعا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ أفئدتنا شوقا إليك يا رب العالمين حتى يغالب شوقنا هذا آلام السكرات يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. من علينا باستجاب دعائنا، من علينا باستجاب دعائنا، من علينا بتحقيق رجائنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين.